بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأسلم تسليما كثيرا. اللهم إني نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك اللهم السداد والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي في الله، يعني هذا مجلس عظيم نجتمع فيه، والحمد لله الذي جمعنا على ذكر وطاعة وتعظيم لله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذب عن حياض هذا الدين في مجلس علم ليس بمجلس عاطفة، وإن كانت العاطفة لا تذم، لكن لما تكون العاطفة مضبوطة بالعلم مبنية على أدلة الكتاب والسنة يغار الإنسان فيها لعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمع الشواهد والأدلة وتحدث حول هذا، فإن هذا من أعظم الأمور. وقد أمر الله تبارك وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعزر وأن يوقر وأن يجلى وأن يعظم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبلغ من نفوس أتباعه ونفوس محبيه في هذه الملة العظيمة أن بعض التابعين كان يقول للصحابة: لو أن أدركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. طبعا نحن اليوم حديثنا في إطار معين، في إطار كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتحديدا في أحد مختصراته. هذا الكتاب له قصة، وهذه القصة وقعت في عام 693، وابن تيمية رحمه الله الشيخ تقي الدين في ذلك الوقت عمره 32 سنة فقط، 32 سنة الآن، يعني الله المستعان ربما ما يملأ العين، والناس ما تتحدث عنه بأنه من العلماء أو ممن يمكن أن يكون منه موقف قوي مثل ما كان من الشيخ رحمه الله. هذا رجل نصراني شهد عليه رجلان من المسلمين أنه وقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في عرضه، ويكفي الشهادة، ليس من الضروري أن يخرج في اليوتيوب أو يقوم خطيبا في الناس حتى يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وإنما إذا شهد عليه عدلان من المسلمين وأثبتت هذه الشهادة وعرف مقتضى هذا الكلام وصحته عنه فإن هذا يكفي. فقام هو والزين الفارقي رحمهم الله وذهبوا إلى أمير زمانهم في ذلك الوقت وقاموا عليه، ثم تشفع لهذا النصراني رجل من يعني أهل القبائل ومن وجهاء الناس، حتى يعني كاد أن يهرب به ويمرره من الناس ويفر به، فأحدث الناس جلبة وغضبا. هكذا دائما عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب له الناس في القديم وفي الحديث. فلما كان ذلك أحضر هذا الرجل ويعني قرر بما كان منه، ثم أظهر التوبة والإسلام، ثم يعني هدأت الفتنة قليلا وهرب، خرج حتى ذهب إلى الحجاز، ويقال أنه قتل بالقرب من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد أحد أقاربه، بيد أو على يد ابن أخيه. فهكذا مضت سنة الله تبارك وتعالى في منتقصي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ رحمه الله بعدما انتهت القصة انتفض لتحرير المسألة علميا. المسألة لها أدلة من الكتاب والسنة، وفيها أقاويل لأهل العلم، وبعض هذه الأقاويل كما سيتضح معنا إن شاء الله في المسألة الأولى، بعض هذه الأقاويل مع طول المدى والزمن بدأت يعني تبتعد قليلا وتتغير، ويحصل فيها شيء من الإشكال. فالشيخ جرد نفسه لهذا وبين أقوال الأئمة وأقوال الصدر الأول رحمهم الله، وبين أقوال كبار يعني أتباعهم من الفقهاء ونحو ذلك، ثم بين الأخطاء التي وقعت في هذه الأقاويل، فإذا به فقيه متفنن يتصرف في الأقوال ويصحح ويضعف ويزيف ويبين رحمه الله، وفي هذا صناعة بالغة وحقيقة ثرية جدا. يعني إذا هي من ابن تيمية فهو مفهوم، لكن يكبر عليك أنك ترى رجلا يتصرف هذا التصرف بكل هذه الثقة وهو في 32 من العمر، يحفظ الأقوال ويعرفها ويردها لأصولها، ثم يناقش الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في حقيقة قول إمامهم، وكيف أنهم كيف تغيرت أقوالهم عن قول الإمام، ويعني ما إلى ذلك. رأينا في هذا التصنيف يعني بعض الملاحظات السريعة. رأينا فيه دقة الاستنباط، ففيه يعني ابتداء هو فيه وفرة هائلة من الأدلة، وفرة هائلة جدا، يعني بدون مبالغة هي عشرات الأدلة تفوق 100 دليل، بل 200 دليل، خصوصا إذا اعتبرنا الوجوه التي يذكرها. فهو يذكر أدلة ثم الدليل الواحد يستخرج منه 7 وجوه وعشرة وجوه من أوجه الدلالة، فهذه كلها أدلة على مقصوده في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. في الكتاب يعني في 1100 صفحة تقريبا في طبعته المحققة في مجلدين أو 3 مع المقدمة، لا تكاد تخلو منها صفحة من دليل أو رواية، ومع ذلك أيضا هناك دقة في الاستنباط وتدقيق بالغ الحقيقة، وهو ينزل عمقا ثم يذكر الوجه الذي بعده فينزل عمقين و3، فإذا يعني حقيقة شيء مبهر. وبعض الأشياء تحتاج إلى وعي وإلى علم وإلى توقف وتأمل حتى تدرك ماذا يريد، فهو يعني مما لا يستطيع أن يقرأه كل أحد من الناس إلا بمعونة وإلا يعني بنوع من العلم السابق. أيضا الكتاب ملئ بالشواهد، وقد حشد نفسه وحشد الشواهد لذلك، شواهد من القرآن ومن السنة ومن السيرة النبوية، وكان يتفنن في السيرة تفنن الخبير بالمغازي، وينقل منها ويضعف ويزيف ويخبر بمراتب كتب المغازي، ويعني كتب المغازي لها باب يختلف عن أبواب السنة والحديث، وفي كل خير وفي كل نفع، لكنه هو إمام في السنة والحديث، وهنا أظهر براعة عالية في المغازي. أيضا في الأصل أنا أتكلم عن ابن تيمية رحمه الله، كان كثير الإرادة للاعتراضات والإجابة عليها، وعدد من المسائل يبدأ فيها بطريقة محكمة جيدة تغنيه عن ذكر الاعتراض، ويمكن أن يكتفي يعني من ممكن نقول أحيانا يمكن أن يكتفي من 30 صفحة بصفحة واحدة أو صفحتين، لكن لأنه يريد أن يحدث أثرا في الواقع وأن يؤثر على العلماء، بعد أن يذكر الكلام المحكم يأتي بما وقع فيه إشكال في الفهم وبالنقول التي ليست على هذه الطريقة، فيبدأ يصنفها ويفندها ويبين وجوهها، ويعني ربما تعرضنا لشيء من ذلك في الكلام عن المختصر. أيضا هو يعني يدور مع النصوص حيث دارت، وهذا يعني واضح وليس في هذا الكتاب فحسب. أيضا ظهور إمامة الشيخ في الفقه وفي المغازي والسير وفي المعقول وفي الجدل وفي أصول الفقه رحمه الله، فضلا عن العقائد. وكما قلت لكم يعني من أعجب الأمور أنه في 32 يتحدث في مسائل يلخص ويعني يستخرج فيه خلاصة رأي أهل السنة بأحسن عبارة بما ربما لم يسبق إليه، ويتحدث عنه لا على سبيل الاحتمال وإنما على سبيل الموثوقية وإيراد الشواهد الكثيرة رحمه الله. أيضا كان له عناية ظاهرة في هذا الكتاب بإفراد الحديث عن أهل الذمة كل بعد يعني بعد كل جملة من المسائل أو المباحث يرجع لأهل السنة، كل مسألة يبحثها يحاول يربطها بأهل الذمة، لأن واقعتهم وقعت مع ذمي نصراني، فكان هو حريص أن يبين أصل المسألة وحكم المسلم، طبعا هو أشمل مجرد الذمي، ويرجع إلى الذمي، كلما ابتعد قليلا رجع إلى الذمي وحكمه. أيضا لا شك أن هذا الكتاب يظهر فيه بجلاء توسط أهل السنة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين من غلا فيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جعله هو النور الذي خلق منه الكون، ولولاه ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وجعلوه ندا لله تبارك وتعالى، والضد أهل الجفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لا يأبهون له ولا يغارون عليه ولا يرفعون بعظمته وبتوقيره رأسا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان فيه غيرة محمودة وشديدة حقيقة، وفيه عبارات منيرة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب فيه شواهد للواقع واستقراء حسن، وهذه من حسنات ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله إذا أفاض في المنقول والمعقول يخرج يعني من أثنائها ويربطك بالواقع ويقول لك بعض القصص والأخبار. يعني من القصص التي أوردها وأتذكر أنها ليست في المختصر أنه أخبر عن الجيوش الإسلامية أنها كانت إذا تغزو في زمنه، يقول حدثني بهذا أمراء كثيرون ليس واحد ولا اثنين، وتواتر هذا عند أهل الغزو حتى أصبح أمرا معروفا أن أهل الحصون التي يقاتلونها من الكفار كانوا إذا طال بهم الحصار يسبون المسلمين، فإذا اشتد عليهم الأمر أكثر سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بالتجربة ما إن يسبوا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى يخذلهم الله تبارك وتعالى. يقول عن بعض قادة الأجناد أن أصبحنا مع تألمنا يعني من سبهم لرسول الله نستبشر بذلك، لأن نعرف أنهم إذا سبوا الرسول فالفتح وشيك غدا أو بعد غد. فهذا أيضا من خبرة الواقع من الملامسة ومخالطة الناس ومعرفة يعني أحوالهم. هناك تفنن كبير في التفسير وفي اللغة وإلى آخره. البعلي رحمه الله صاحب المختصر له عدة مختصرات في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فمنها هذا المختصر، ومنها اختصاره لاقتضاء الصراط المستقيم، ومنها اختصاره لكتاب الشيخ رحمه الله بيان الدليل في إبطال التحليل، وكلها كتب كبار في مسائل مهمة. ويعني مما لاحظته عليه في مختصره هذا أنه يعني ثلاثة نقاط. الأولى أنه راعى هيكل تصنيف الكتاب ومسائله الكبرى في الجملة خصوصا في أول الكتاب، وإن كان أخل بذلك في آخر الكتاب. الثانية أنه رحمه الله من منهجه في الاختصار أنه لا يتقيد بالألفاظ، وربما حذف بعض الكلام أو حول بعض العبارات حتى يكون الكلام أقل حروفا، والذي دعاه لهذا الاختصار. ثالثا أنه في الغالب في كثير من الاعتراضات يعرض عنها ويتركها ولا يريد أن يشتت ذهن القارئ، والحقيقة هذا مفيد جدا، لأن الإنسان إذا يعني دخل من شارع رئيسي عريض إلى شارع في اليمين، ثم من اليمين أخذ ذات اليمين مرة أخرى، ثم تفرع ثالثة ثم رابعة، يمكن ينسى من أين دخل. فلما تشرف من فوق وتعرف الشوارع الرئيسية والأمور العظيمة الكبرى يكون هذا أنفع لك. ويعني حتى من قرأ الأصل ربما احتاج إلى المختصر أو احتاج أن يضبط الأصل بفهرس ونحو ذلك، يكتب النقاط الرئيسية حتى يتصور أين يذهب الشيخ. والحقيقة ربما ظن من يقرأ الأصل أن الكتاب يمشي هكذا بدون هادي وبدون دليل، يمشي في أشياء مختلفة. فإذا وأنا يعني فعلت هذا، إذا أخذت القلم معك وبدأت تدون المسائل وترى أين الطريق، ما هي خطة السير التي يسير عليها رحمه الله، ترى أن في ذلك حقيقة إبداعا كبيرا، فرحمه الله رحمة واسعة. قبل أن ندخل في الكتاب أريد أن يعني أذكر سريعا، خصوصا أني أشرت الآن إلى أن البعلي رحمه الله في الكتاب بني على أربعة مسائل سنذكرها بعد قليل، أن البعلي رحمه الله في المسألة الأولى خصوصا حرص، وفي الرابعة إلى حد كبير جدا، الأولى والرابعة مشى مع الشيخ مشا يعني جيدا، واستحضر معظم المسائل التي ذكرها ابن تيمية. في الثالثة والرابعة لا قصر، فلعلنا يعني مثل تقريبا نشجر الكتاب أو نرى أهم المسائل التي تكلم عنها، ما هي خطة سير الأصل، وأين يعني كان معه البعلي رحمه الله في مختصره. كما قلنا قبل قليل الكتاب بناه شيخ الإسلام رحمه الله على أربعة مسائل كما سردها في المقدمة. المسألة الأولى في أن سب الرسول يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. الثانية أنه ينبغي قتله وإن كان ذميا، الأولى كان فيها عموم، والثانية دخل فيها إلى أهل الذمة يعني فيما سماه في المقدمة، وسماها هناك أنه لا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه، وإنما القتل يعني القتل. المسألة الثالثة في حكمه إذا تاب الساب من النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل منه توبة، وهل تشرع له يعني هل يشرع قبولها منه سواء كان ذميا أو كان مسلما. والمسألة الرابعة في السب ما هو السب الذي يقتل عليه ساب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى مرة أخرى أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا، هذه أول ما بدأ وافتتحها ذكر فيها مذاهب العلماء في قتل الساب عموما، مثل ما قلنا قبل قليل، ويعني حكى الأقوال وصحح وضعف وزيف وبين واستدل رحمه الله، ثم يعني شرع في الاستدلال بعد ذكر المذاهب، فذكر أدلة القتل عموما أن الساب يقتل، ولم يركز يعني على يعني على مسلم أو غير مسلم، وإنما ذكرها عموما. فذكر أدلة القرآن وذكر فيه خمسة أدلة من القرآن، وكل دليل من أكثر من وجه، ثم ذكر أدلة القرآن في شأن غير المعاهدين، أدلة القرآن عموما، ثم أدلة القرآن في شأن غير المعاهدين، ثم بعد هذا ذكر أدلة السنة، ثم أدلة الإجماع، وأدلة القرآن في شأن غير المعاهدين ثمانية، أدلة السنة 15، أدلة الإجماع سبعة حكاية أو يعني روايات وآثار حكاها عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم استدل بالقياس والاعتبار بأحد عشر وجها، البعلي ها هنا ذكر منها عشرة، هذا كله ذكره البعلي، ولأجل هذا صارت المسألة الأولى هنا في المختصر تقريبا نصف الكتاب. أسأل الله أن يعيننا على الانتهاء من المسألة الأولى مع صلاة المغرب أو يعني قبله بقليل. بعد ذلك دخل إلى المسألة الثانية، وهي تعين قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذمي تعين قتله، وأنه لا يجوز استرقاقه ولا فداؤه. وها هنا ذكر البعلي فقط أقوال الأئمة، ولم يدخل في الأدلة، مع أن الشيخ هنا رحمه الله نوع الأدلة إلى نوعين: الأدلة القاضية بقتل ناقض العهد إذا نقضه بما فيه ضرر على المسلمين، وهذا يعني اكتفى فيه بما مضى أن الذي ينقض العهد يقتل، ثم ذكر رحمه الله الأدلة الخاصة بقتل الذمي وفيه 12 دليلا، وهذه يعني كلا نوعي الاستدلال لم يذكره البعلي رحمه الله. المسألة الثالثة وهي في حكم توبة واستتابة من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أيضا يعني الشيخ استطرد فيها في مسألة لعله يعني أراد أن يبين أنه غير مندفع للتكفير رحمه الله، وأن يعني مذهب أهل السنة مذهبا وسطا، فهو ذكر الاتفاق على قبول توبة المرتد إلا شيئا يسيرا روي عن الحسن رحمه الله، ويعني مثل هذا الاتفاق يكفي، لكنه أخذ يعني واستطرد كثيرا شرع في ذكر الأدلة على قبول توبة المرتد في الجملة، المرتد إذا كفر بعد إسلامه، الإنسان أسلم ثم كفر بغير سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تقبل توبته ولا ما تقبل؟ تقبل بإجماع عامة العلماء إلا شيئا يسيرا روي عن الحسن، وحتى هذا متأول، لكن مع هذا ذكر لذلك سبعة أدلة، ثم قال حجة مشروعية الاستتابة وذكر لها أربعة أدلة، ثم أقام الأدلة أدلة من قال بقبول توبة الشاتم المسلم واستتابته. الآن هذا عكس قول الشيخ، الشيخ رحمه الله ينتصر في الكتاب إلى أن الشاتم المسلم والذمي لا توبة له، مع هذا أورد أدلة القائلين بأنه يستتاب، ويعني أشار إلى الإجابة عنها، وهو أخر الإجابة عنها قليلا، ثم ذكر الأدلة على عدم استتابة المسلم الشاتم وعدم قبول توبته، يريد وصل الذمي، فبدأ بقبول توبة المرتد، بعدين أن الذمي والشاتم لا المسلم، أن المسلم الشاتم تقبل توبته، وأجاب عنهم، ثم ذكر الأدلة على أن الشاتم المسلم يقتل، ثم توصل بهذا، يعني كل مبحث من هذا يمكن يوصل 100-150 صفحة، ثم توصل من هذا كله إلى طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها 27 طريقة، هكذا سماها، يعني 27 جنسا من أجناس الاستدلال رحمه الله، ويعني مضى في هذا طويلا بما يزيد عن 150 صفحة، ثم أجاب عن حجج المخالفين. على كل حال يعني أرجو أني ما أكون أمللتكم في هذا. مثل هذا التفصيل يعني من استطاع أن يدركه معنا يشعر أن الكتاب فيه عمق زائد، وفيه حقيقة الكثير من التفصيل، وفيه جهد كبير جدا يستحقه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبمثل هذه الطريقة يخدم الدين، يعني الدين لابد لخدمته من حجة ظاهرة، من إمام ظاهر، يعني إمام برهان، قصدي برهان ظاهر، ومن سيف قاهر. فمثل هذه المسألة في مسألة المرتد وغيره لا بد فيه من بيان الأدلة الشرعية، وأن لا يتهور أحد من الناس يعني ردة فعل دفعته إليها عاطفته، يريد أن يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يفعل شيء في أي مسألة من مسائل الدين فيبلغ ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. لا، العلم أولا، فإذا وجد العلم فإنه ينبغي أن يكون لهذا العلم مقتضياته التي تقوم في أرض في الواقع. بعد يعني هذه المقدمة التي أرجو أن تكون ليست بالطويلة نشرع إن شاء الله في القراءة. وين؟ بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام البعيد كف طاره لصالح المسلول على شهد من رسول لشيخ الإسلام ابن تيمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فنعم الهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبرئ قائلها من الإلحاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل العباد. فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد. وبعد، فإن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهدانا به وأخرجنا به من الظلمات إلى النور وآتانا بالبركة في رسالته ويونس دارته خير الدنيا والآخرة. والمتعلق لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه من النكال. والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويرضى، ويجب على كل أحد القيام بما أمكن والهادي إلى سواء السبيل.
هنا ذكر هدفه من كتابة هذا الكتاب، قال والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي، عبارة الأصل بيان الحكم الذي يفتي به المفتي ويقضي به القاضي، ويجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمكن منه. الشيخ الذي يحرر ويريد يبين حجة ظاهرة قاهرة حتى تلزم كثير من الناس، وهو يعني البيان الشرعي.
قال ولقد كتب على أربعة مسائل. المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا.
أنا سأذكر لكم بعد ما يذكر الأخ، يعني الشيخ ذكر أربعة مسائل في المقدمة ثم غاير بين الألفاظ قليلا لما أعادها في الداخل، فكل ما يذكر مسألة سأذكر أنا ماذا سماها الشيخ في مكانها من الداخل. المسألة الأولى
في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا.
قال أن من سبه من مسلم وكافر فإنه يجب قتله، يعني كان على طول بعدها، فتقريبا المعنى واحد.
المسألة الثانية أنه يتعين قتله وإن كان ذميا.
قال هناك أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه. تعرض لمسألة ستأتي معنا، بعض أهل العلم قالوا حكمه حكم الأسير، يعني الإمام يتخير فيه إما أن يسترقه أو يمن عليه أو إلى آخره أو يقتله.
الثالثة في حكمه إذا تاب.
قال أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا.
الرابعة في بيان السب ناه
تقريبا نفسها في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر.
المسألة الأولى أن من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب عامة العلماء. قال ابن مدير أجمع عوام العلماء على أن على من سبه القتل. قال ابن مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي.
ما هم عليه من الشرك أعظم. النعمان هو النعمان بن ثابت. من النعمان بن ثابت؟ أبو حنيفة رحمه الله. قال لا يقتل الذمي. هناك في البداية قال أجمع عوام العلماء على أن على من سبه القتل عموما هكذا. قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق. أبو حنيفة رحمه الله استثنى الذمي بسبب قال ما هم عليه من الشرك أعظم من أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع محمول على إجماع
الصحابة. ها هنا إجماع في المختصر. الإجماع الأول نقله المنذر، الإجماع الثاني نقله أبو بكر الفارسي. مع أن ابن المنذر يعني حكى عن أبي حنيفة الاستثناء، وها هنا لم يحكي، فهل هذا الإجماع وليس الإجماع؟ قال
هذا الإجماع مقول على إجماع الصدر الأول من التابعين والصحابة. قال هو شيخ الإسلام أو أنه أراد إجماعهم على وجوب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض.
إذن عندنا احتمالين لهذا الإجماع. الاحتمال الأول أن يكون إجماع في قتل الساب بالمسلم، لأن أبا حنيفة رحمه الله استثنى الذمي، أو يكون الإجماع وقع قبل خلاف أبي حنيفة، والصدر الأول الذين نقل عنهم الرأي في هذا كلهم يعني مطبقون على القتل. وحكى عياض الإجماع على قتله وتكفيره عن غير واحد.
وقال إسحاق بن راهويه أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزله الله.
إن كان مقرا بكل ما أنزله الله، يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن باليوم الآخر بأركان الإيمان يقر، لكنه سب الله أو سب رسوله عملا وقلبه يعني فيه تلك الحقائق الإيمانية. قال الراهوية رحمه الله أجمع المسلمون على أن هذا كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزله الله، وسيأتي إن شاء الله حديث يعني هذا.
قال الخطابي لا أعلم أحدا اختلف في وجوه قتله. وقال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم الرسول المتنقص له كافر ومن شك في كفره كفر.
هذه اجماعات أخرى. لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. الخطابي محمد بن سحنون، سحنون الإمام المشهور من أئمة المالكية، هذا ابنه محمد بن عبد السلام، عبد السلام هو سحنون. قال أجمع العلماء على أن شاتم الرسول هكذا أطلقوا كافر. جيد.
قال وتحرير القول أن الساب المسلم يقتل بلا خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذميا قتل أيضا عند مالك وأهل مدينة.
الآن الشيخ يحرر فخرج المسلمين بلا خلاف، انتهينا قتل المسلم. نحن نقول مسلم باعتباره قبل أن يقول الكلمة، وإلا بعد ما قال هو مرتد. مرة نقول مسلم مرة نقول مرتد بحسب السياق. فالساب المسلم يقتل بلا خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة. طيب والذمي؟
قال وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نص عليه أحمد في مواضع متعددة، نقل حنبل وأبو الصقر والخلاب وعبد الله وأبو طالب أنه يقتل مسلما كان أم كافرا. قيل لأحمد فيه حديث، قال نعم أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حصين قال
ولا يسمع. الإمام أحمد رحمه الله تروى عنه مسائل، وهناك كتب كثيرة في رواية تلك المسائل عنه، فهذا يعني حمزة وأبو الصقر والخلال وعبد الله وأبو طالب هؤلاء رواته عنه. ففي مسائل متعددة عنه في كتب كثيرة قال هذا الكلام رحمه الله، يقتل مسلما كان أو كافرا.
قال ولا يستتاب، رواهما أبو بكر في الشافعي، فلا خلاف عنه أنه يقتل وأنه ينتقيق عهده.
أحمد قال تمام عبارة أحمد، قال ولا يستتاب، خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتب. أحمد رحمه الله كان كثير اللهج والعناية بالآثار، فهو يذكر يعني دليله، يقول خالد قتل رجلا شتم النبي ولم يستتب صلى الله عليه وسلم.
وذكر القاضي في رواية في التلمي أنه لا ينتقم عنه وتبعه جماعة من الأصحاب كالشريك وبعقيل.
طيب قبل هذا الآن انتهى من أحمد رواية أحمد وبدأ في أصحاب أحمد. القاضي هو يعلم من كبار أصحاب الإمام أحمد، يعني قصدي من الحنابلة، لكن أقوال أحمد يقول ابن تيمية رحمه الله كلها نص في وجوب قتله وفي أنه قد نقض العهد، وليس عنه في هذا اختلاف. وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك، إلا أن القاضي أبو يعلى، إذا أطلق الحنابلة القاضي فهو أبو يعلى، ذكر في أحد كتبه في المجرد الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركها وفيها ضرر على المسلمين وأحالهم في نفس أو مال. الآن الشيخ أبو يعلى رحمه الله القاضي يشرح مسألة فقهية في أهل الذمة، هؤلاء غير المسلمين سكنوا في بلد المسلمين وبيننا وبينهم عهد، كيف ينتقض عهدهم؟ قال إذا فعلوا أشياء، ذكر ثمانية أشياء: الإعانة على قتال المسلمين، إذا أعانوا أناسا من الخارج حتى يقاتلون ذهب عهدهم، قتل المسلم أو المسلمة إذا قتلهم المسلمين، قطع الطريق عليهم، وعدد عدة مسائل، أو إذا زنى بمسلمة وهذا سيتكرر معنا عدة مرات، أو إذا سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الآن هذه المسألة ذكر معها سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا في جملة مسائل، ومن هنا جاء خطأ، يعني أن الناس من بعد أبي يعلى وحتى أبو يعلى رحمه الله تغير رأيهم وكلامهم عن كلام الإمام أحمد. الآن لا إشكال في أنهم إذا قتل مسلما أو إذا زنى لمسلمة أن يحكى خلاف في أنه تقبل توبته أو لا تقبل توبته، لكنهم لما وضعوا كل هذه المسائل مع سب الله وسب الرسول في حمولة واحدة في جملة واحدة حكوا فيها الخلاف، ودخلت هذه معنا وهي ليست منها. هناك مثال غلط استمر طويلا عند يعني مجموعة من الحنابل عند أبي يعلى ومن تبعه، والآن يتبين معنا. سم الشيخ
قال وذكر القاضي رواية في الذمي أنه لا ينتقض عهده وتبعه.
هذه ليست رواية عن أحمد حقيقية، هذه أخذوها يعني بالتخريج، خرجوا كلام أحمد في أن الذمي إذا سب مسلما قال لا أجرؤ على أنه هو يقتل. الآن الذمي يسب مسلم قال لا أجرؤ على دمه، على استباحة دمه، فأخذوها على كل المسائل وجعلوا منها سب الله وسب رسوله، وقالوا في السب في روايتنا أحمد خرج رواية في الذم أنه لا ينتقض عهده، نقض العهد أنه يعني يذهب ما بيننا وبينه من اتفاق واحد وتبعه.
قال وتبعه جماعة من الأصحاب كالشريك وبعقيل وابي الخطاب والحواني، ذكروا في جميع الأفعال التي فيها مضاضة على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال أو دين، مثل سب الرسول روايتين مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاض بذلك وقلق المسلم على روايتين.
إذن هم في أصل مسألة السب يتفقون أن المذهب انتقاض العهد، فإذا جاءوا عند ما ينتقض به العهد حكوا فيها روايتين، فتجد أنهم هم متناقضون رحمهم الله. لكن يعني هو نوع من التخريج الفقهي، نوع من الاسترسال في الاستنباط، لكنه لم يوفق هنا، لأن التخريج وهو نقل كلام الإمام من مسألة إلى مسألة نظيرة لها لهم فيها طرق، وأحيانا ينقلونها إلى مسألة أخرى وبين مسألتين فرق، فلا ينبغي أن تنقل يعني إلى واحد قالك حكم متعلق بالوضوء فيأتي كبار الأصحاب الناس لهم معرفة بأصولهم قالوا هذه المسألة يصلح نفس الحكم نجعله في التيمم ما في فرق. فإذا كان هو عالم عاقل يعني يتبين وطبعا يقع خطأ من كل أحد فله الحق أن يلحق، وبعض المرات يلحق فإذا ألحق يقع الإلحاق خطأ. ومن عجيب ما عندهم ما مسألة تسمى النقل والتخريج. النقل والتخريج هذا في غاية العجب الحقيقة، وفيه عكس لمرادات الأئمة، وهو أنه إذا كان هناك مسألتين متقاربتين للإمام في كل منهما رأي، مرة أخرى مسألتين متشابهتين أفتى في واحدة بحكم وشبيهتها أعطاها حكم ثاني، ليش يفعل كذا الإمام؟ نحن إذا عرفنا أقدار الأئمة عرفنا أنهم لا يفعلون هذا إلا لفرق، فرق يدركونه وقد يدركه من بعده. جاء بعض المتأخرين فيحكون عن الإمام رواية أو نص أنه قال في المسألة كذا، ثم يخرجون له رواية من المسألة الشبيهة وهو ضد ما كان قرره، وهذا خطأ، يعني هذا عكس مقصود الإمام، لما تأخذ حكمه في مسألة أخرى وتأتي به إلى المسألة الأولى وتقول له في المسألة روايتين وهو ليس له فيها إلا رواية واحدة، هذا يسمونه النقل والتخريج. ومثل هذا أو قريب منه وقع هنا، هذا يعني التخريج ليس بنقل التخريج. سمي الشيخ
قال: ثم هؤلاء كلهم ذكروا أن سلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وإن كان ذميا وأن عهده ينتقل. قال شيخ الإسلام: وهذا أقرب لتلك الطريقة وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك، فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم، فإذا كان مشروطا ففيه وجهان.
الشيخ دخل معهم الآن خطوة قدام، إذا حكيتم في روايتين عن الإمام، نحن الآن نتكلم مع الحنابلة، إذا في روايتين عن الإمام ينتقض عهده بالسر ولا ينتقض عهده بالسر، دعونا نأخذ الرواية التي لا ينتقض عهده، يقول هذا بناء على فيه وجهان. قال: فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم، يعني إذا كنا في أصل العهد الذي الصلح الذي بيننا وبينهم عهد الذمة عهد الذمة، قلنا لو ما تسف الله الرسول انتهى، فسب الله الرسول يقتل. لكن إذا نسينا أو لم نذكر ذلك فسبوا الله والرسول، وهذا أيضا خرجوا فيه وجهين، ينتقض ولا ينتقض، ويعني قوله لا ينتقض لا شك أنه أبعد جدا وهو ضعيف. الشيخ قال: هاتان الطريقتان ضعيفتان.
فإن كان مشروطا ففيه وجهان، أحدهما ينتقض قاله الخرقي وصححه الأبدي، والثاني لا ينتقض قاله القاضي، والذي عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوصه على حالها.
إذن هذا يرد على كل كلام ابن أبي مشهور، أخذوا وخرجوا وغيروا وبدلوا، قال الذي عليه الأئمة إقرار النصوص على حالها.
وقد نص على أن سلف الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وينتقض عهده، وكذا من جسس على المسلمين أو زنى بمسلمة أو قتل مسلما أو قطع الطريق، ونص على أن قتل المسلم أو سحره لا يكون نقضا للعهد.
فإذا نحن نتفرق بين القذف والسحر للمسلم، قال لا ينتقض العهد، والباقي قال ينتقض فيه العهد، فلا تنقل هذا إلى هذا ولا هذا إلى هذا.
قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواجب تقرير نصوصه، فلا يخرج منها شيء للفرق بين نصوصه. وأما الشافعي،
انتهينا من الحنابلة الشافعي ثم أصحاب الشافعي.
وأما الشافعي فالنصوص عنه أنه ينتقض العهد بسبيه وأنه يضرب يقتل. وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء وجهين.
الوجه الأول ينتقض عهده بذلك شرط أم لم يشرط، والوجه الثاني أن السب مثل الأفعال التي فيها ضرر على المسلمين فينظر في يعني هذا الفعل هل يستحق به القتل أو لا يستحق به القتل.
ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطا أو لا، ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالا، والمنصور في كتب الخلاف عنه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل.
إذن الشافعي نصه في كتاب الأم أنه يقتل. أصحابه حكوا وجهين وفصل معهم الشيخ الأصل، ثم رجع الشيخ قال والمنصوص عنه في كتب الخلاف، كتب التي تحكي الأقوال المتعددة، لما يقولون أقوال الشافعية يقولون أن سب النبي ينقض العهد ويوجب القتل.
وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا،
أبو حنيفة تذكرون قبل قليل، النعمان هو الوحيد الذي قال في الذمي أنه لا يقتل.
فقالوا لا ينتقم العبد بالسب ولا يقتل بذلك، لكن يعزر على إظهار المنكرات.
ومن هذا رأيهم واضح، لا يقتل لكن يؤدب الأدب الوجيه. ومع هذا الحنفية لهم أصل يقتضي قتله، ينبه على الشيخ الآن. ومن أصولهم
أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل.
والمثقل الحجر الكبير ليس يعني آلة قتل أصلا، فعند الحنفية هذا لا يوجب القصاص، قتل بالمثقل الأصل أن هذا يعني ليس قتلا عمدا عندهم، لا يعتبرونه عمدا. طيب، فهل الإمام إذا صار واحد كل شوي يقتل واحد بحجر كبير بالمثقل، هل الإمام أن يقتله أو لا يقتله؟ يقولون نعم يقتله سياسة، عندهم طريقة في زجر مثل هذا، في من يقتل بالمثقل أو الجماع في غير القبول. تعرفون الجماع في غير القبول ليس بزنا، لكن يمكن أن يغلظ هذا في حقه عند الحنفية سياسة.
قال مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبول إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله وله أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة، ويأمن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة.
إذن حتى الحنفية لهم وجه في حالة ابن تيمية لما يشترئ الناس على الرسول، يعني يعظم إشكالهم، حتى الحنفية في بعض الحالات لا يطردون في القول الفقهي المحض، وإنما يجدون له مخرجا آخر فيقتلون. الشيخ الآن يحشد باتجاه الأدلة الشرعية وقتل هذا الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم.
وحاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت في التكرار، وأفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، وإن أسلم قالوا يقتل سياسة. والدليل على وجود قتل الساب لله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه أو كتابه ونقض عهده بذلك إن كان ذميا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. أما الكتاب فلا واضع، أحدها قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، فأمر بقتالهم إلى أن يعطوا جزية وهم صاغرون، فلا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية. ومعلوم أن إعطاءهم الجزية من حين تبنيها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، وإذا كان الصغار حالا لهم في جميع مدة، فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر، لأن الصاغر الحقير، وهذا فعل متعزز مراغي. قال أهل اللغة الصغار الذل والضيم.
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، قاتلوهم إلى متى؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن من وإلى، الشيخ يقول هذا يشمل جميع أحوالهم، أن يكون الصغار ليس في وقت الدفع، وإنما يكون الصغار في جميع أحوالهم منذ أن التزموا بالجزية إلى أن يؤدوها، ثم هم يلتزمون بها لسنة أخرى وحتى يؤدوها. والله يقول قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد بشرط الصلاة، فإذا لم يلتزموا الصلاة فهم مستحقون للقتل. ويقول رحمه الله، يقول ولا يخفى أن إظهار السب والشتم لدين الأمة الذي به اكتسبت شرف الدنيا والآخرة ليس فعل راض بالذل والهوان، وهذا ظاهر لا خفاء به. يجب أن يرضوا بالذل والهوان، وإلا انتقض عهدهم، فإذا سبوا هؤلاء رفعوا رأسهم وجعلوا رأسهم يعني ليس لدا بل فوق هذه الأمة، ولا عهد لهم حينئذ.
الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الآية نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا فعلم أن العهد لا يبقى للمشركين إلا ما داموا مستقيما ومعلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدع في استقامة كما لو حاربونا بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا نجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله فعلم أنه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الآية وهذه دلالة قوية حسنة فإنه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين وثانيا علل ذلك
فقدنا الصفحات عندك مضبوطة؟
لا ما شاء الله مستعد قال يوضحه قوله كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمة أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد فإنه مع وجود الذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام
هذا مع أهل مكة يقول الله تبارك وتعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بالأصل ليس لهم عهد المشركين لكن الله ذكر أنه عاهدوا أهل مكة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ثم حرضهم عليهم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون حتى قال يعني بعدها بعدة آيات وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم إن التزموا طيب وإن لم يلتزموا ونكثوا وغيروا وبدلوا فقاتلوا وقال قاتلوا أئمة الكفر هذا وجه سيأتينا بعد قليل إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون فلكونهم لا إيمان لهم قاتلوهم ولأنهم نقضوا عهدهم ونكثوه قاتلوهم وهذا إذا صح في الجماعة إذا يصح في الواحد الشيخ هنا رحمه الله يقول فعلم أن العهد لا يبقى المشرك إلا ما دام مستقيما وإذا جاهرونا معلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا هذا ليس باستقامة منهم كما لو حاربونا بل هو أشد علينا إن كنا مؤمنين أيضا يقول هنا يعني ملحق جيد رحمه الله يقول هذه الآية في المعاهدين أهل مكة الحرب ليسوا من الناس اللي ساكنين في داخل ديار المسلمين هم في دار شرك لذلك الزمن مكة عمار الله لما كان يسكن في المدينة ومكة دار قريش كانت دار كفر فهم يعني في بلد كفار وبيننا وبينهم معاهدة فهذا صحيح والآية فيهم طيب كيف الذي يسكن بيننا وفي داخل دولتنا في دولة المسلمين الأمر فيه أولى وأشد إذا كان اللي في بلده ما نقبل منه السب ونعتبر هذا عدم استقامة فالذي في بلدنا وتحت حكمنا وبيننا وبينه وثيقة سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه أشد
قال الموضع الثالث قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وهذه الآية تدل بوجوب أحدها أن مجرد نكث الأيمان مقتضي المقاتلة وذكر وذكرهم طعنا في الدين تخصيصا لا لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، أو ذكرهم على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال على سبيل التوضيح.
الآية وإن نكثوا أيمانهم واحد من بعد أحدهم، اثنين وطعنا، هو يتكلم عن هذا، ذكر اثنين أمرين مقتضيين. طيب، مجرد نكث الأيمان مقتضى للمقاتلة، إذا نكثوا أيمانهم كفي مقاتلين. وذكره الطعن في الدين تخصيصا له لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، قال في الأصل، ولذا يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقضين. إذن النكث يكفي للمقاتلة، وإذا طعن معه زاد ضغطا على إقباله، زاد الطيب بينه. أو يكون ذكر الثاني على سبيل التوضيح، الاحتمالات، مما ذكره لأنه يعني أعظم صور النكث، فالنكث نكث عالي ونكث مع طعن في الدين، أو ذكره يقول الشيخ على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، نكثوا وطعنوا، فيعني الطعن يكون حينئذ من النكث. واضح؟ طيب.
قال على سبيل، أو ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لأنه أو
لعل والله أعلم أنا يعني مثبت عندي، هذه طبعة مجمع فقه لسان تحقيق علي عمران، لكن مثبت عندي أو مثلكم، لكن بمراجعة الأصل الأدب تكون واو ولأنه، فالله أعلم هل هي يعني من نفس المخطوطة ولا اجتهاد منهم في القراءة، ممكن تثبت في الهامش ولأنه أوجب القتال في هذه الآية،
ولأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول.
قاتلوهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، جعل مجرد نكث مقتضى للمقاتلة.
فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد، فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينذر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين.
الشيخ يقول هي درجات، ينقض العهد بدون ما يطعن في الدين، يمكن بعدين نرجع معه في عهد آخر، ينقض العهد ويطعن في الدين لا مجال، هذا ينهي كل ما بيننا وبينه، فهذا نكث زاد، نكث عظيم.
فإن قيل هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكث عهدا يجب قتاله.
الأمرين طعن ونكث، هذا اعتراض الآن، المعتذر يقول ما نقاتله إلا إذا جمع الاثنين.
أما من طعن في الدين فقط فمفهوم الآية أنه وحده لا يوجب هذا الحكم، لأنه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما. قلنا لا ريب أنه لا بد من أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم، إذ لا يجوز تعليقه بصفة عديدة التأثير، ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير. كما
ها هنا الله علق المقاتلة بالوصفين، ممكن تكون يعني معلق بإحداهما والأخرى لا تأثير لها، ما دام علقه بالاثنتين لا بد يكون لهما تأثير، وهذا يأتي على أنواع. ثم ألف قد تكون
كل صفة مستقلة بالتأثير، كما يقال يقتل زيد لأنه مرتد زاني،
يقتل لأنه مرتد فقط حتى من دون زاني، ويقتل لأنه زاني حتى لو مرتد يعني الزاني المحسن. طيب، تكون كل صفة مستقلة بالتأثير. باء
وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، كقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية، وقد تكون تلك الصفات متلازمة.
وعفونا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. فهذا متعلق بالمجموع على كلام شيخنا، ولكل واحد منها تأثير، هي كلها ليس واحد منها لا قيمة له. نحن الآن نتكلم على نكثوا وطعنوا، إما تكون كل واحدة تكفي وإما تكون الثنتين مع بعض موجبة للحكم. جميل. الثالث أو جيم.
وقد تكون تلك الصفات متلازمة، كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا أو مشتركا، فيذكر إيضاحا وبيانا للموجب، كما يقال كفروا بالله وبرسوله، عصى الله ورسوله.
كفر بالله، كفر بالرسول مباشرة، كفر بالرسول، كفر بالله مباشرة، لكن يعني في تأثير.
وقد يكون بعضها نصا من البعض من غير عكس، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وهذه
رجعنا لآياتنا، إيش الآية؟ نكثوا وطعنوا. طيب سمع
أحسن الله. قال قد يكون بعضهم مستلزما للبعض من غير عكس.
نعم، يعني لعله الله أعلم أن هو لا يقتل النبي حتى يكفر بالله، فيكون الكفر بالله يعني حقيقة كلاهما مستلزم، من كفر بالله قد يقتل النبي، ومن قتل النبي ما يمكن ولا يتوقع ولا يتصور أن يكون في قلبه تصديق، لكن يعني هو يريد كلامه واضح أن إحدى الصفتين تؤثر في الأخرى والأخرى لا تؤثر في الأولى. هذا المثال ينطبق عليه، يحتاج تأمل.
قال هذه الآية من أي أقسام فرضت؟
عندنا أربعة أقسام، آلتنا حطها في أي قسم؟ نعم، كان في هذه الآية.
كان في هذه الآية دلالة، لأن أقصى ما يقال إن نقض العهد هو المذيع للقتال، والطعن في الدين مؤكد له وموجب له، فنقول إذا كان الطعن
أضعف احتمالات هذه الآية يكون القتل من أجل النكث، والطعن في الدين مؤكد، قلنا لو جعلناها احتمالات أخرى تكون أقوى، لكن لو أخذناها معه من الأخير تكون فقط الطعن في الدين تأكيد. فإذا كان فنقول
إذا كان الطعن يبلغ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه، فأن يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أو لا. الوجه الثاني أن الذمي إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، لأن
الثنتين إذا سب الله أو سب الرسول خرب الثنتين،
لأن هنا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب،
حتى من يقول لا يقتل يقولون يترك، يقولون لا يعاقب. فإذا اتفقنا على أنه أذانا في ديننا، ويعني فهذا يكون نكثا ليمينه ويكون عليه العقوبة والأدب. طيب، هو لم يعاهد عليه. نعم.
فعلم أنه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الآية، وهذه دلالة قوية حسنة، فإن قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين، والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين. الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر بطعنهم في الدين، وثانيا علل ذلك
فقاتله أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. نعم.
وثانيا علل ذلك بأنه لا إيمان لهم، وهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين، وإمام الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى
الطعن في الدين
ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الإمام، فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر فيجب قتاله لقوله فقاتلوا أئمة الكفر.
هذا وجه آخر، أصبحوا بالطعن أئمة في الكفر يدعون إليه، ومن هذا الوجه لم يقتل إمام الكفر الله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر.
الوجه الرابع أنه قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، فجعل همهم بإخراج الرسول من المحبطات على قتالهم، وذلك لما فيه من الأذالة، وسموه أغلب من الهم بإخراجه لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعف عن من سبه. الخامس قوله
استدل به همه بإخراج الرسول أنهم يستحقون القتال، ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ طيب السد، السد أشد، وهو قد عفى عمن هم بإخراجه ولم يعفو عن من سده صلى الله عليه وسلم.
الخامس قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين الآية. فأمرس سبحانه بقتال الماكثين الطاعنين في الدين، فظننا أنا إذا فعلنا معذبهم وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأتوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، والساب للرسول ناكث الطاعن فيستحب القتل.
قاتلوهم إن فعلتم عذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله. طيب لماذا؟ على ترتيب الأمر على أنهم يستحقون ذلك، يعني الله عز وجل لماذا يعذبهم؟ إذا فعلنا ما علينا وعلن الله عز وجل بالنصر عليهم، يخزنهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، إذا هم مستحقين للذلة والصلاة من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وإلا فالكفار يدالون علينا مرة وندال عليهم الأخرى وإن كانت العاقبة للمتقين، ليس مجرد كفرهم. الأصل الكفار مرة نفوز عليهم ومرة يفوزون علينا، مرة ننتصر ومرة هم ينتصرون، لكن هنا من أجل نكثهم وطعنهم في الدين وأنهم أئمة الكفر وجوه السابقة.
السادس أن قومه ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول. فمن سب الرسول فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ مالهم، فإن هذا يثير الغضب لله ورسوله.
فالله جعل شفاء صدور المؤمنين مقصد، وهنا لا يتحقق شفاء الصدور بمثل قتله. يقول الشيخ: في الأصل وهذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظا أعظمه، بل المؤمن المسدد لا يغضب هذا الغضب إلا لله، غضب العظيم غضب لله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ستة أوجه من الدليل الثالث، الموضع الثالث، موضع الرابع.
قال السادس الموضع الرابع قوله سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية، فإنه يدل على أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأنه قالنا به الآية عقب قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي
ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالله بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال بعدها:
ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها الآية. وسبب نزول الآية كتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين والمنافقين.
يؤذون النبي، بعدين قال: ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله، قال يؤذون النبي، بعد شوي حادوا الله ورسوله. يقول: فلو لم يكونوا بهذا الأذى محادين لم يحسن بأن وعدوا بأن للمحاد نار جهنم، فهم إذن محادون. وسبب نزول الآية
قال: عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين والمنافقين.
قال لرجل: على من تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فحلفوا بالله واعتذروا إليه، وأحمد الحاكم بإسناد صحيح، قالوا: ما فعلنا وكذبوا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل الذي وبخهم على صنيعهم فتبرأوا منه، فنزلت هذه الآيات في التعرض له صلى الله عليه وسلم.
الموضع الخامس قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وهذه تؤذيهم قتل من أهدى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه أهدى الله ورسوله.
وكعب كان معاهدا لم يكن من أهل الذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد فرض عليهم الذمة في أول الإسلام، ويعني مع أن بينهم عهد كما سيأتي تفصيل قصة كعب بن أشرف، إلا أنه لما آذى الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم حرض على قتله. الآن انتهينا من هذا الفصل، ما رأيكم الطريقة مناسبة أو يعني نمضي في القراءة أكثر بما مر الآن مناسب الطريقة اللي مشينا فيها؟
تسأل نشوف
أنه
استوعبنا هذا في جوائز
أبغى أشوفها. والله أنا همتني الجوائز، بس همني الوقت أكثر مشكلة، فيمكن أخذ الجوائز كلها وأنا ماشي. لا 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 نسأل الآن سؤال.
اسمح
لي
أشوف الكتاب.
لا بنشوفه هو مسألة إن شاء الله. ذكرنا يعني علماء الجناب أنه يريد واحد يقرر الكلام، قلنا كلام كثير، قلنا الإمام أحمد نصه واحد رحمه الله في قتل من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، كل الحديث يعني مفترض في كل الكتاب إلا في الفصل الأخير في سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا أبو يعلى ومن تبعه يعني فرقت الزاوية شوي، فتحوا جانب وابتعدوا قليلا وبدأوا يحكوا فيها خلافا وطولين وما إلى ذلك. أحد يذكر شيء مما ذكرنا السبب أو ما الذي أوقعهم في هذا؟ سمشي سلطان
الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قال الشيخ السلام أن النصوص كلها في مسائله تدل على أنه يعني يفتي ويوجب قتل السامة، لكن خرج القاضي رحمه الله تعالى في بعض مسائله عنه أنه كان يذكر من ما ينقض عهد أمورا من بينها الزنا بمسلمة وسب
قتال المسلمين تجسس عليهم،
وذكر في السياق سبه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل قد فهم قد ذكر فيها خلافا في كونها تنقض العهد أو لا تنقض، كونها توجب القتل أو لا توجب،
فسحبوا
نعم هذا التخريج على بقية المسائل من بينها
سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله سب الرسول،
فخطأ في التخريج.
نعم. ثم بعد هذا إذا كنا اشترطنا عليهم هذا في أصل العهد أو ما اشترطنا عليهم فحكوا فيها وجهين فابتعدوا أكثر، يعني خصوصا أبو يعلى رحمه الله أصبح اشترطنا عليهم ألا يسبوا الرسول فسبوا الرسول، ومع هذا قال ينتقد العهد. هذا الشيخ قال هذان يعني وجهان ضعيفان أو قال حتى مرذولان، ابتعدوا كثيرا. طيب جزاك الله خير. سمي الشيخ وش تخير؟ أنا ما أدري والله وش أخي اللي عندك. ما كان برد ولا كان بردان
قال فصل: وأما الآية الدالة على كفر الشاة وقتله إذا لم يكن معاهدا وإن كان مقيرا للإسلام فكثيرة، مع أن هذا مجمع عليه.
لاحظتم الآيات في المواضع الخمسة السابقة كلها في من كان لا ذمي ولا مسلم، المعاهدين الكفار كيف يكون التصرف معهم؟ الآيات في القرآن تكفلت بهذا. الآن آيات أخرى تتحدث عن المسلمين أو غير المعاهدين حتى أهل الذمة يمكن يدخلوا فيها. تفضل. وهنا ذكر ثمانية آيات، هنا خمسة وهنا ثمانية.
منها قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى قوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم إلى قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله. الآية فعلم أن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أي موضع في الموضع السابقة؟ ها؟ الرابع.
فعلم أن
إلى فائزة لا هذا سلطان يعني. لا والله أنا أحببت الكتاب بس.
فعلم أن إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله لأن
هذا الوجه نفسه الآن الذين يؤذون النبي ثم قال لم يعلموا أنه من محادة الله ورسوله. فعلم
أن إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله لأن ذكر الإيذاء هو الذي اختار ذكر المحادة فيجب أن يكون داخلا فيه فيدل على أن الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها بل المحادة هي المعاداة وذلك كفر ومحاربة فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله. وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يكفيني عدوي.
يقول الشيخ في الأصل رحمه الله قل وحينئذ فيكون كافرا حلال الدم لقوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لأن أثبتنا لهم المحادة والله يقول الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يقول ولو كان مؤمنا معصوم الدم لم يكن أذل لم يكن في الأذلين لقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الذلة ليست لأهل العزة فإذا في الأذلين مع أن الله جعل العزة للمؤمنين معناه أنه كافر حلال الدم. وقال أيضا كبتوا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. قال رحمه الله والمؤمن لا يكبت كما كبت مكذب الرسل قط أبدا لا يكبته الله بمقدار ما كبت الذين يكذبون الله ورسوله كما كبت الذين من قبلهم. وعليه الدليل الثاني وأيضا لا هذا عفوا قبل الثاني
وأيضا قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه.
لطيف جدا إذا كان الذي يحبه ليس بمؤمن فكيف به نفسه.
وقيل إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر قتله فثبت أن المحاد كافر حلال الدم.
وأن ابن أبي تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن ابنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتله لذلك يعني في هذا وهذا وهذا وهذا. دليل الثاني
الدليل الثاني قوله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون إلى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم الآية. وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح فدلت الآية أن كل متنقص رسول الله جادا أو هزلا فقد كفر. الدليل الثالث قوله سبحانه ومنهم من يلمزك في الصدقات واللمز العيب والطعم وقال ومنهم الذين يؤذون النبي الآية فدل على أن كل من لمزه وآذاه كان منهم. فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق.
وهذه يعني عدد من الآيات الماضية أيضا وإن كانت نزلت في خصوص أقوام معينين إلا أن العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب.
الدليل الرابع قولهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا مع قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا يقول سمعنا وأطعنا، فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن، بل المؤمن من يقول سمعنا وأطعنا. وإذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن حكم الرسول فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟
من يلخص لنا هذا الوجه بعبارة قليلة؟ مختار ندور كذا من بعيد نصيب واحد. واضح هذا الوجه واضح جدا.
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كان الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون كما سد ربنا، إذا نفى الإيمان في قضية التحكيم في شرع الله فكيف بسبب النبي صلى الله عليه وسلم فهم بعد
وأقل من عدم التحكم ها؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو التسليم. مع هذا يعني هذا كما يقول في كلام له آخر قد يكون بسبب هذا ترك، قد يكون بسبب شهوة ليس تكذيبا له، ومع هذا النبي صلى الله عز وجل نفى الإيمان من صاحبه فكيف بمن استهزأ وتنقص. سمش
الدليل الخامس قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله
الشيخ رحمه الله رحمة الله عليه يعني في زماننا يمكن الواحد سهل يتصور، لكن كان في كمبيوتر يطالع القرآن والسنة كذا قدامه يتنقى منها. شوف الآن في هذا الوجه كيف يستحضر ثم يسرد أشياء يعني في غاية الهجة.
الدليل الخامس قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية، فقرن أذاه بأذى
كما الرسول بأذى الله
كما قرن طاعته بطاعة، فمن آذاه فقد آذى الله وقد جاء ذلك منصوصا عنه، ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يوضح أو يوضح أنه جعل محبة الله ورسوله وإطاعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا.
هذا كله في آية القرآن محبة الله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله.
وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا، ففي ذلك بيان لتلازم الحقين وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول
في الاحترام والتعظيم في الاحترام والتعظيم جهة الله وجهة رسوله جهة واحدة،
فمن آذى الرسول فقد آذى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأنه واسطة بين الله وبين الخلق ليس لأحد منهم طريق غيره، وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور،
لأنه واسطة بين الله وبين خلقه. هذا العبارة ما فيه شيء دون هذا الإشكال، لأنه واسطة النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه. طيب صحيح في حاجة ثانية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ، نحن لا يمكن أن نصل إلى الله إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي والحكمة السنة، وهي أيضا وحي وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، وأما الدعاء وابتغاء ما عند الله فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني ليس بواسطة، وإنما إذا سألك عبادي فإني قريب. طريقنا ليس من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لسنا بحاجة إلى التوسل البدعي الذي يحكم ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين خلقه. نقول ماذا تريدون؟ إن كان في التبليغ فلا، وإن كان في مسؤول ذلك فلا.
قال وأيضا فإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
مرة ثانية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. عفوا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، الآية التي بعدها.
فرق
فإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين. ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد فيكون من كبائر الإثم، وليس فرقه إلا الكفر والقتل. وأيضا أنه ذكر
الفقهاء يذكرون في أبواب الحدود والقذف ما يتعلق بالقذف الصريح والقذف غير الصريح، وحتى السباب يعني حمار وكلب ونحوها، إذا قالها الرجل للآخر ففيها الأدب، قد يجلد على هذا أسواطا. فإذا كان أذى المؤمنين والمؤمنات في اللسان يضرب عليه، طيب فأذى الله ورسوله لا بد نرتقي منزلة فنذهب إلى القتل. وأيضا عندنا أخرى كثير ليس هذا الدليل وحده، لكن هي شواهد يعرض بعضها بعضا.
وأيضا أنه ذكر أنه لعنهم، واللعن الإبعاد عن الرحمة، ولا يطرد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر، فلا يكون محقون الدم بل مباحه، لأن حقنه رحمة عظيمة.
ويؤيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، حديث متفق عليه، لعن المؤمن كقتله. وإذا لعن الله الكافر فهذا يعني فيه دلالة إلى أنه أيضا حكم القتل.
يؤيده قوله: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يؤيده أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم. فإن قيل
والآن يريد يعترض عليها أو يذكر يعني احتمالا يرد عليها، كل من لعنه الله في كتابه فهو كافر حلال الدم أو مباح الدم.
فإن قيل يرد عليك قوله: إن الذين يرقون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القتل ليس بكفر. فجوابه من وجوه: أحدها أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها، قاله ابن عباس وغيره.
إذن هذه الآية وإن كان لفظها عام: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لكن أيراد عمومها، دلت أدلة على أن المراد بها عائشة، في خصوص عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأمهات المؤمنين، في قصة الإفك والآية في سورة النور قبل أن تذكر الآيات التي في تبرئتها رضي الله عنها وأرضاها. يقول الشيخ رحمه الله: رواه شيم عن عوام بن حوشب عن رجل من بني كاهل قال: فسر ابن عباس سورة النور فلما أتلى على هذه الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إلى آخر الآية، قال ابن عباس: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة، لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا. إيش الآية؟ عذابا عظيما. يقول: وهي مبهمة ليس فيها توبة، ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له التوبة. ثم قرأ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، إلى قوله: إلا الذين تابوا. قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة. قال: فهم رجل أن يقوم فليقبل رأس ابن عباس من حسن ما فسر. وقد وافق ابن عباس على هذا جماعة. إذا قال لنا واحد القاعدة قبل شوي: من لعنه الله في القرآن فهو كافر مباح الدم، قال لك: لحظة، في آية في القرآن فيها أن الله لعن من يسب المحصنات، نقول: لا، سب عائشة كفر، قد برأها الله في القرآن يعني بضعة عشر آية، فهذه الآية في شأن عائشة. هذا الوجه الأول. تفضل.
قال: ففي قلبها طعن وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن زنا الرجل يؤذيه، ولهذا ذهب.
يعني هنا لم يذكر عبارة لكن ضروري نذكرها حتى نفهم الكلام الذي بعدها، يعني هي ليست في صلب الكلام، لكن الشيخ ذكر كلاما متعلقا بها: سب أو زنا امرأة الرجل يؤذيه ويؤذي بنيه أو يؤذي أولاده كذلك. قال: ولهذا أنا أسبقك قليلا، ذهب أحمد في رواية عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية، قذف غير المحصنة هل فيه حد؟ لا، المحصنة إذا قذفتها فيه الحد، لكن غير المحصنة لا حد فيها. لكن أحمد ذهب إلى أن فيه الحد إذا كان لها زوج أو ولد محصن. ليش؟ لما يلحقه من العار من بولدها وزوجها المحصنين. إذا كانوا هم محصنين وقذف المرأة غير المحصنة قد تكون أمة، قد تكون يعني ذمية، فحينئذ يحد قاذفها وإن لم تكن محصنة. ليش؟ لما يلحق بزوجها أو ولدها من أذى بهذا القذف، فالقذف يلحقها ويلحق زوجها وابنها أيضا. ويعني هنا وجه إن في قتل من يسب أمهات المؤمنين كما سيأتي فيما بعد يقتل من أكثر من وجه. يعني الوجه الأول خصوصا عائشة، ونحن نتحدث عن عائشة، أن من قذف عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد كذب القرآن، وكما قلنا بضع عشرة آية في سورة النور في تبرئة عائشة. الأمر الثاني أن هذا أعظم أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقذف ويتهم في عرضه وفي جهته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأي أذى أعظم من أن يتهم الرجل في أهل بيته، أن يقتل الرجل أهون عليه وأن يسلب ماله أهون عليه من أن يثبت هذا نسأل الله العافية والسلامة على أهل بيته. سمع شيخ عفوا
قال فإن زنا امرأة رجل يؤذيه. ولهذا ذهب أحمد في رواية عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن كفر قتلها لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين فتكون هذه الآية خاصة في قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من يقصد عند النبي صلى الله عليه وسلم بعيش أزواجه فهو منافق. فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى أو يتوب. وتكون الألف واللام في قوله يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عهدية راجعة إلى معهود وهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم.
ليست بالعموم المحصنات كل المحصنات، لا، مراد بها عهد ذهني معروف وهو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن الكلام في قصة اليف أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالإيمان وهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فعلم أن الذي يضيق أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتولى كبر الكفر وهذه صفة المنافق بن أبي. فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أوذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة فإنهما برت امرأة نبي قط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين من يعذرني بالرجل قد بلغني أذاه في أهل بيته فوالله ما علمت على أهلي إلا غير الحديث. وفيه فقال سعد بن معاذ أنا نحضرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استكباره في ضرب أعناقهم. ولا يجد على ذلك مصطح وحسان وحملة. وإن كانوا في أهل الإفك فإنهم لم يضمن بنفاق ولم
معروف خبر مصطح تعس مصطح وقصة أمه وحملة هي أخت زينب بن جحش رضي الله عنهما. كانت تسامي عائشة زينب رضي الله عنها إلا أن الله عصمها بالورع وطفقت أختها حمنة تقع في هذا الأمر غيرة لأختها فابتلاها الله عز وجل به. وحسان أيضا رضي الله عنه كان ممن خاض. وهؤلاء هل يكفرون بما خاضوا في الإفك أو لا يكفرون؟ سمع
قال فإنهم لم يرموا بنفاق ولم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في ذلك السبب بل اختلف في جبهم فإنه لم يقصد أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظهر منهم دليل أذاه بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذى. وأيضا لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة وكان وقوع ذلك منهن ممكنا عقلا. ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة
مجرد الإمكان الذهني المحض ممكن وهم متعاصرون فيعني ذهبوا إلى هذا ولم يعرفوا أن زوجاته في الدنيا زوجاته في الآخرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكدر خاطره وبقي يستأنن الناس ويشاورهم صلى الله عليه وسلم. فحكمه غير حكم من بعده غير حكم ابن أبي. طيب سؤال، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، هذا مسلم؟ هذا صحيح؟ هل عليه دليل؟ هو صحيح لكن هل عليه دليل؟ أحد يعرف الدليل؟ الدليل الدليل العكس، هذا يحشر مع المحبة. لا نريد دليل خاص في المسألة. سم
جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجته في الآخرة،
قال له هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن هذا ثبت في واحدة ما ثبت فيهم جميعا.
زوجة
الرجل
في الدنيا زوجة
في الآخرة، هذا
حديث وبيش
الزوجات مش من الدنيا.
صلى الله عليك استئثاق سنة تركها ليومها حتى تكون زوجة في الآخرة.
طيب لو ما فعلت هي زوجة له في الآخرة،
هي فعلت لألا يطلقها حتى تطلقها.
ماشي، بس في دلالة أوضح من هذا في سورة الأحزاب، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما النبي صلى الله عليه وسلم زور نساءه بين الدنيا والآخرة فاخترن جميعا الآخرة على أن يكون عليهن أثر في الدنيا، يكون عليهن شيء من التقصير في حقوقهن الدنيوية، لكن لهن أن يكن معه في الآخرة رضي الله عنهن وارضاهن. كنت بدور جائزة كبيرة بصراحة. خلاص.
الوجه الثاني أن الآية عامة وقد يمضي ودين لقد في الصلاة من الكبائر.
مشكل على قاعدة اللعن لم يلعن في القرآن إلا كافر الآية اللي في سورة النور، إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، فقلنا الآية مراد بها عائشة. أو احتمال ثاني، ما هو الثاني؟
أن الآية عامة
لعائشة ولبقية النساء.
وقد روي من غير وجه أن قتل المحصنات من الكبائر، ثم قد يقال هي في مشرك العرب من أهل مكة، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة قلبها المشركون من أهل مكة، فيكون ذلك فيما قذف المؤمنات قتلا يصدهن به عن الإيمان ويقصد ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سد النبي صلى الله عليه وسلم.
تحمل الآية على عيب والطعن في نساء المؤمنين لما هاجروا إلى مكة، فإما أزواجهم المشركين وإما أناس يخذلون عن الإسلام وأهله فهذا كفر، فيكون الآية أيضا في الكافرات، وإن لم تكن في شأن في الكفار الذين يفعلون هذا فهم كفار، وإن لم تكن في شأن عائشة هذا احتمال آخر. نعم.
وقد يقال هي عامة مطلقة، ولكن قبله معين في الدنيا والآخرة هو مبني للمفعول، فلم يسمى اللاعن من هو، فيجوز أن يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنه الله في وقت ويلعن بعضهم دون بعض ويلعنهم بعض خلقه في وقت، والله إنما يلعن من كان قدره طعنا في الدين. وأما لعنة خلقه بعضهم على بعضهم لبعض فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد تكون بمعنى أنهم يبعدونه عن رحمة الله، يؤيده أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا. وكذلك قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فمما يلعن به القاذف أن يجلد وترد شهادته ويفسق، فإنه عقوبة له ويقصر عن مواطن الأمن والقبول، وهي من رحمة الله. وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة.
يؤيد في الدنيا والآخرة من يؤذون الله ورسوله، وهنا ما ذكر من اللاعن الوجه الثالث، وإنما قال يرمونه يحرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هناك جعل الله عز وجل هو الذي لعنهم ونجعل لعنة الله على الكافرين. المهم يعني في مواضع كثيرة الله يذكر أنه هو اللاعن، وهنا لم يذكر اللاعن، فاحتمال هذا يعني وجه ضعيف، احتمال أن يكون اللاعن غير الله من باب لعنة الناس بعضهم بعضا، ولا تكون على كل قول تثبيت القاعدة التي ذكرها في الأول. قال يؤيده، يؤيده هنا يريد الوجه الأول، يريد الوجه الأول في أنها نزلت في شأن عائشة.
يؤيده أنه قال وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجد العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين كقوله وللكافرين عذاب مهين. وأما قوله
وذكر هنا في الأصل 9 آيات في العذاب المهين في القرآن في كل المواضع لم يرد إلا في شأن الكافرين، والمسلم قد يأتي في حقه العذاب العظيم، أما العذاب المهين فلم يرد إلا في شأن الكافرين.
وأما قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أنه أعده له
وأعد لهم عذابا مهينا. الآيات العذاب المهين فيها الإعداد، وهنا فله لم يذكر الإعداد، وأيضا هي محتمل أن تكون في الكافرين لأنهم جحدوا الفرائض واستخفوا بها.
فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا بد لهم أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين. وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز أن لا يدخلوها إلا غفر لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. الدليل السادس قوله سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، فوجه دلالته أنه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن جهلهم كجهل بعضهم لبعض، لأن ذلك قد يفضي إلى هبوط العمل وصاحبه لا يشعر، وما يفضي إلى هبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط والعمل يحبط أو يحبط بالكفر لقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولا تحبط الأعمال بغيركم، لأن من مات مؤمنا لا بد له من دخول الجنة ولو حبط عمله كله لم يدخلها. نعم قد يدخل بعضها بوجود ما يفسده كاللم والأذى، وإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به يقرب منه أن يذكر صاحبه وهو لا يشعر، لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به، فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده وتعمده لذلك، فهو كافر بطريق الأولى.
رفع الصوت يخشى على صاحبه من الكفر، وإذا لم يكن هو في نفسه كفرا فكيف بالصوت؟
الدليل السابع قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إلى قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الردة والكفر لقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلكه، وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال فأتعجب من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان، قال فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة تجري من فتنة الكفر فيدعون الحديث وتغلبهم أهوامهم إلى الرأي، وإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم، وإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترنه من استخفاف بحقه كما فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه، وهذا باب واسع مع أنه بحمد الله مجمع عليه. الدليل الثامن أنه سبحانه قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فحرم على أزواجه أوسرا أو سرائيه عقوبته القد جزاء له بمن ترك لحرمته فالشاتم له أولى. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليا أن يضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فقال له اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجلوب ليس له ذكر فكف علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه مجلوب ما له ذكر. وكذلك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلة بنت قيس أخت الأشعث ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه وقيل إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين وبين أن يطلقها فتنكح من شاء فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أبا بكر فهم بقتلهما حتى قال له عمر ما هي من أمهات المؤمنين فتركها
ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب هكذا قال عمر لأبي بكر وكان يتراجعان رضي الله عنهما وأرضاهما. المرأة هذه النبي صلى الله عليه وسلم طلقها أو أنه مات وهي في الطريق إليه صلى الله عليه وسلم المهم لم يدخل بها فليست من أمهات المؤمنين فإذا تزوجها الرجل يعني عكرمة بن أبي جهل فلا حرج عليه ليست من أمهات المؤمنين لكن الشاهد أن أبا بكر ظن أنها من أمهات المؤمنين وأمهات المؤمنين لهن حرمة والزواج منهن أو التعرف لهن إيذاء لرسول الله فلما تزوجها هم أبو بكر بقتله وقتلها فبين له عمر أنها ليست من أمهات المؤمنين متى يأذن المغرب؟
13
يعني نمضي كما ربع ساعة نقف قبل الأذان ربع ساعة 10 دقائق نرتاح وندعو إذا كان أحد يشعر شيء
فصل. وأما السنة فأحدي فالحديث الأول ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخلقها رجل حتى ماتت فأقل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها رواه أبو داود وابن بطة واستدل به أحمد. وروي أن الرجل كان أعلم وحديث جليل وهو متصل لأن الشعبي رأى عليا ولو كان مسلما لأن الشعبي صحيح الراسيل عنده ليس له مرسل إلا صحيح
تكلم على إثبات الحديث ثم ذكر الدلالة.
وهذا صريح في جواز قتلها لأبي شتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل كذلك على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سبى بطريق الأولى
يهودية ذمية أو معاهدة قتلت فأبطل الرسول دمها لها حق الدم هذا له حق لكن لما كانت سابة أهدر النبي دمها والمسلم والمسلمة أولى. الحديث الآخر يعني تقريبا قيل أنهما حديث واحد هذا حديث علي الشعبي عن علي وحديث آخر حديث ابن عباس الإمام أحمد وغيره يحملهما على أنهما قصة واحدة.
الحديث الثاني ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فأخذ المرولة ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها رواه أبو داود والنسائي واستدل به أحمد.
هذا الحديث مشهور كثير من الإخوان يعرفه والحقيقة مؤثر جدا. هذا رجل أعمى وله أم ولد يحبها وله منها ابنان كالدرتان كما يذكر عن نفسه يقول قد كانت لي رفيقة وكانت تسبك يا رسول الله وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر يقول حتى سبت في إحدى المرات فأخذ سيفا صغيرا الذي هو المغول ويسمونه المشتمل لأنه يمكن تدسه يعني تدخل تحت بعض ملابسك فلا يظهر فذهب إليها وهو أعمى وقتلها وهي به رفيقة وله منها ابنان لأنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح ولم يتحدث فبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال في الناس بعد الصلاة قال أنشد الله رجلا يعني لي عليه حق يعلم من خبر هذه المرأة إلا أن يخبرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من منكم يعرف أن لي عليه حق ويعظم حقي عليه ويعرف الخبر إلا يخبرني؟ فقام هذا الرجل يتدلل يطلب في مشيته حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا قتلتها. ثم قال له هذا الخبر، إنها يعني زوجتي وكانت لي رفيقة وإلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم: في الناس ألا أشهدوا أن دمها هدر؟ صلى الله عليه وآله وسلم. السبب إيش؟ السبب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذمية أو معاهدة، لأن الذمة لم تكن فرضت في ذلك الوقت، فهي من أهل الكتاب، سبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت، فهي يعني في شأن المعاهد، في شأن الذمي، نفس قصة الكتاب الأصلية. وقتل النساء ولو سيأتي يعني بعض الوجوه فيما بعد.
قال: فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى، فتكون يهودية وقوم خاطئة بأعلاها وغيره جعلوا
كلا. هو كلام الإمام أحمد.
جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قصة أخرى. قال الخطابي: فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السد اقتدال، فهذا دليل على أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا ولو كانت مبتدئة.
اعتقد أنها مسلمة الخطابي، لأنه قال لأن السب ارتداد، والشيخ ناقشه، ليس في الحديث دليل على أنها مسلمة.
ولو كانت مرتدة لما جاز رفعها وإقامها مدة طويلة بلا حصر. الحديث الثالث: ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة.
ولا يخفى تقديمه للشافعي فيه تفخيم للاستدلال لمكانة الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا احتج الشافعي بالحديث، وإلا المقام هو مقام الاستدلال من السنة.
ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذني فأذن له. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لا تملن الحديث. فقتلوه وهو متفق عليه. وكان كعب قد هدى النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله. فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه قد قتل وهو سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو قر كما قر غيره لما أودي، ولكنه نال من الأذى وأتانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذيرة من يوم قتل كعب بن الأشرف، وكان كعب معاهدا، فلما سب نقض عهده وقال فيه: فإنه قد آذى الله ورسوله، فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجبا للقتل.
كعب بن أشرف له عهد وله مكانه ومقام في اليهود، فلما كانت بدر وأظهر الله نبيه ذهب إلى مكة وأخذ يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وينشد فيه الأشعار بهجائه وسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرض عليه وندب جماعة من الصحابة من لكعب بن أشرف، والحديث الصحيح فقد فإنه قد آذى الله ورسوله. وبين أيضا في الرواية التي رواها عن غازي الواقدي، ذكرها ابن تيمية رحمه الله، أن السبب أنه يعني دل على نفسه وفعل الأفعال القبيحة، ولو قرر كما قررتم لم يقتل، ولو فعلتم كما يفعل فعلنا بكم نفس الفعل، فكان هذا فيه يعني أعظم الزاجر لهم. أيضا الوجه آخر من الاستدلال الشيخ ذكره، أن النفر الخمسة الذين قتلوه وهم محمد بن مسلمة وأبا نائلة وعباد بن بشر والحارث بن أوس وأبا عبس بن جبر، قد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد آمنوا، يعني هم ما قتلوه مباشرة، معروفة قصة كعب بن الأشرف، ذهب واستأذن النبي أن يقول كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحيلة لهذا السيد العظيم المطاع المحصن. فلما نزل له كعب قال له أنا يعني صاحبي هذا الرسول تعبنا ويطلب مننا الأموال والزكوات، فأنا أريد أن أستعين بك، أعطني فلوس أقرضني حتى أسدد لمحمد اللي طفشنا صلى الله عليه وسلم. فقال له ما تعطيني؟ أعطني نساءك. قال كيف أعطيك نسائي وأنت أجمل العرب؟ إذا أعطيناكم النساء راحوا فتنوا بك. قال أولادكم. قال هذا كلام ما يعني يصلح، لكن نعطيك السلاح. كانت هنا الحيلة. فتواعدوا على السلاح فأتوه يعني من آخر الليل، هم الخمسة رضي الله عنهم، ونادوا عليه حتى أن امرأته فطنت وقالت أسمع صوتا كأن فيه الدم. فقال إن الكريم إذا دعي لطعنة بالسيف لم يرد أو لا استجاب ونحو ذلك. فنزل وهو في زينته وكان مع زوجته، فكان يقول له محمد بن مسلمة ما أطيبك، دعني أشم يعني شعرك أشم رأسك، فيأخذه فيشمه. ثم المرة الثانية أخذه وشمه، فلما استنكر منه نادى على أصحابه فقتلوه، فهم خدعوه وأخرجوه من بيته وقتلوه بهذه الطريقة التي يعني ليست طريقة قتل الكافر، وإنما طريقة قتل. نحن لا نستجيز مثل هذه الطريقة في عامة الكفار، لكن هذا حرب محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكون النبي يجوز مثل هذه الطريقة يدل على أن حكمه مختلف عن حكم بقية الكفار، لم يقتل لكفره وإنما قتل لما علل الرسول، فإنه قد آذى الله ورسوله.
الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد. رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزدي وأبو ذر الهروي، وظاهره قتله من غير استتابة، لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بزبالة وهو ضعيف قاله شيخ الإسلام.
وهذا يعني العدل أن تذكر ما لك وما عليك، استدل بالحديث لكن الحديث فيه ضعف فبين الله تعالى رحمه الله.
الحديث الخامس ما روى عبد الله عن أبي برزة رضي الله عنه قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله فانتهاني، وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وفي رواية أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه فذكر، رواه أبو داود في سننه
بسند صحيح. ذكر بقية القصة كما
وقد استدل به جماعة من العلماء على قتل سائر الرسول، منهم أبو داود وإسماعيل وإسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاطي أبو يعلى وغيرهم. وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجنة أبيح قتله، وهو عام في المسلم والكافر. الحديث السادس.
من
يعطينا
وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أو من هذه القصة؟ تفضل. أي نعم خامس.
قول أبي بكر ليس هذا لأحد.
إذن أبو برزة ظن أن هذا يشمل أبو بكر الخليفة رضي الله عنه صاحب الرسول، أبو بكر قال له هذا فيه غير صحيح، وفي الرسول صحيح يقتل من اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. سمع. تفضل.
وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجملة أبيح قتله، وهو عام في المسلم والكافر. الحديث السادس قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدث امرأة من خاطمة النبي صلى الله عليه وسلم.
خاطمة بطن من بطون كلابس يعني من الأنصار.
فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها أنا يا رسول الله، فنهض فقتلها.
هو عمير بن عدي الخطمي رضي الله عنه.
فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطق بها عنزان.
ولما قتلها قال له قومه أنت قتلتها؟ وهو من قومها من بني خطمة. قال نعم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني صدع فيها أمام الناس كلهم قال أنا قتلتها واسمعوا ما شئتم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال لهم فوالذي نفسي بيده لو قلتم جميعا ما قالت لضربتكم بسيفي حتى أموت أو أقتلكم.
وقصتها مبسوطة عند أهل المغازي. وكان الرجل عمير بن عدي فامتدحه حسان بأبيات بني وائل وبني واقف وخطمة دون بني الخزرج.
فقط البيت الأول مرة على قناة البيت، لكن هو يقول بني وائل وبني واقف وخطمة، هذه ثلاثة بطون من بطون الأوس. فكيف بالخزرج الذين هم أصلا ليسوا من نفس القبيلة؟ كل هؤلاء سيتفون دفاعا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم.
متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها
بعولتها
والمنايا تبي، فهزفة ماجدا يقوم كريم المشاقين والمخرج، فضرجها من نجي دماء قبيل الصباح ولم تخرج، فأوردك الله بغض جناء جدلا جدلان في نعمة المولد. وكان قتلها
هزفة ماجدا، يعني هذا اسمه عمير بن عدي رضي الله عنه، فنهزته حتى قتلها.
وكان قتلها لخمس ليال بقيل لرمضان مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر. وذكر هذه قصة أصحاب السير مثل بن سعد والعسكري وأبو عبيد في الأموال والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة وأنها قتلت بسببها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع قصة أبي عفاكه اليهودي، ذكره أهل المغازي والسير. وكان من شأنه هجاءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى بدر وغفره الله بما قدر، فحسده وهجاه وذلل لتبعه أعظم ما فيها قوله فسلبه أمره ركب حرام حال بدر شتى معه. قال سلم بن عمير علي نذر أن أقتله. وذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا لكنه لرواية أهل المغازي يصلح
أن
يكون عاضلا
ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. إذن هذا سالم بن عمير رضي الله عنه تربص به حتى وجد منه غرة في يوم صائف، نام في الفناء فذهب إليه وقتله أبو عفك اليهودي.
الحديث الثاني حديث أنس بن سليمي، وهو مشهور عند السير ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما.
الذي من قبائل الدؤل أو بني دؤل، وهي من قبائل كنانة، يرجعون إلى الدين ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة بن بكر وخزاعة، كان بينهما حروب طويلة جدا، وانحازت بن بكر إلى قريش وانحازت خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم منهم الجم الكثير الغفير. هذا أنس بن زنيد كان من بني بكر بن معاذ. سمج
أنه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه غلام بن خزاعة فشجاه، وكان
خزاعة أعدامهم بن بكر وخزاعة، فالخزاعي المسلم سمع هذا البكري الدؤلي فذهب وشجه ما قدر على قتله.
وكان قد ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ندى تكررت كثيرا، يعني أهدر دمه
أي أهدر. فلما بلغ ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا ومدحه في القصيدة أولها أأنت الذي تهدى معه بأمره بل الله يهديها، وقال لك شهدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أبرر أو فاهمة من محمد، تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد، تعلم رسول الله أنك قادر على كل سهم من تهام ومنجد، ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إلى يدي سوى أنني قد قلت يا ويح فتية أصيب بنفس يوم طلق وأسعدي، فإني لا عرقا خرقت ولا دما ولا دما هرقت ففك فإني لا عرقا خرقت ولا دما هرقت ففكر عالم الحق وقصدي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره وكلمه فيه نوفل معاوية الديني وشفع فيه، وكان قد شجعه بعض بني خزاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنه، قال نوفل فداك أبي وأمي، ثم قدم واعتذر وقال إنهم قد كذبوا علي. فوجه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريش عشر سنين ودخل فيهم خزاعة وفرد نوبك، ثم إن هذا رجل المعاهد أو المعاهدة هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه وشجه ذلك الرجل، فلولا أنه علم أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام حرام منه أن يفعل ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه بذلك، وهذا نص على أن المعاهد أو المعاهد الهادي يباح دمه. ثم إنه أسلم في فعله، ولهذا عدوه من الصحابة. وقوله تعالى رسول الله دليل على إسلامه، ومع ذلك فأنكر أنه هدى ورد شهادة الذين شهدوا عليه فإنهم أعداء وبينهم حروب وقتال. فلو لم يكن ما فعله بحمل دمه لما احتج إلى فعل شيء من ذلك. ثم إنه بعد إسلامه واعتداله وتثبيته مغفرين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العفو منه عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المفرد. فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما عفى عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد حلة ليس عهد فدية، والمهاجر المقيم ببلده يقيم ببلده ما شاء فلا ينتقم عهده حتى يحارب. فعلم أن الهجاء من جنس الحرام وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذمة له.
هذا رجل ليس من أهل الذمة، في بلده في مدينته فقط عهد بين مكة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وهو دخل في عهد قريش فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صاحبه الخزاعي أن يقتله فما استطاع إلا أن يشجه، والنبي صلى الله عليه وسلم ندر أو أهدر دمه. هذا يدل على أن من كان بمثل هذه الحالة، مع أن الأمر بالنسبة له فيه نوع سعة في بلده، يعني هو ليس في بلدنا، نحن الكفار الذين بيننا وبينهم عهد في إيطاليا وفي بريطانيا وفي أي بلد من بلدان من بلدانهم، يعني هم من بلدان الكفر، هل نمنعهم يذهبون للكنائس ويظهرون الكفر؟ لا، لكن نمنعهم من الاعتداء علينا. فهذا هجا رسول الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك، لكن الذي منع أنه أقر بالرسالة، وهذا واضح في شعره، تعلم رسول الله ثم كذب الذين بلغوا الخبر للرسول وقال هؤلاء أعدائي، كيف تصدق أعدائي فيني وأنا لم أقل هذا. ثم إنه اعتذر أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذه الأسباب مجتمعة وتشفع فيه أيضا بعض بني قومه عند النبي، والحق له صلى الله عليه وآله وسلم فترك الحق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا يدل على أن الهجاء من جنس الحرام وأغلظ منه، لأنه في بلد الكفر ونحن نذهب إليه ونقتله أو نحاول أن يهدر للحسن دمه وهو هناك، فإذا هذا ليس من باب نقض العهد، لا، هذا حرب، جعله من جنس الحرام وأعظم منه، أن الهاجي لا ذمة له. طيب حديث التاسع نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نكمل إن شاء الله مع صلاة الله.